بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: يجوز المسح على الخفين. الخفان أيها الإخوة هو كل ما يلبس على القدمين، سواء من جلد أو كان من ثياب من القطن، ما هو منسوج من القطن، أو مما كان من الجلود، وشبيه بالخفاف في هذا العصر كل ما يلبس على القدمين من الأحذية التي تكون قد جاوزت الكعبين، كحذاء البوت والحذاء الذي يكون مرتفعا فوق الكعبين، كل ذلك فإنه يدخل ضمن الخفاف. كذلك يدخل في الخفاف أيضا ما كان ملفوفا على القدم من الخرق، فلو أن رجلا لف على قدمه الشاش الذي هو هذا الشاش الطبي، ولفه على قدمه بغية تدفئة القدمين، فإن ذلك أيضا يدخل من ضمن الخف الذي يمسح عليه. والمسح على الخفين، المسح على الخفين من السنن المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء المسح على الخفين في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة عنه عليه الصلاة والسلام أنه في قراءة أيضا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وذكر أهل العلم أن تفسير هذه القراءة المقصود به المسح على الرجلين إذا كان فوقهما خفين، إذا كان فوقهما خفين. فالمسح على الخفين ثابت بكتاب الله، وثابت أيضا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عد جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى ومن أهل الحديث أن المسح على الخفين مما تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نظم بعضهم قال: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية وشفاعة والحوض ومسح خفين. قال: وهذه بعض. فالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها هذه الأحاديث، وحديث المسح على الخفين متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يدل على المسح على الخفين إجماع أهل العلم، والمقصود بهم إجماع أهل السنة، وإن كان قد خالف في ذلك بعض أهل البدع كالروافض والخوارج، فإن خلافهم غير معتبر في إجماع أهل العلم وفي إجماع أهل السنة، فإن المقصود بالإجماع إجماع علماء أهل السنة. ولما كانت هذه المسألة مسألة مسح الخفين قد أجمع عليها علماء أهل السنة وخالف فيها بعض طوائف أهل الضلال والبدع، صارت هذه المسألة من شعائر أو من شعار أهل السنة، من شعارات أهل السنة، ولذلك يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، مع أن المسح على الخفين مسألة من المسائل العملية وليست من المسائل ماذا؟ الاعتقادية. لكن لماذا يذكرون هذه المسألة في مسائل العقائد؟ يذكرونها لأنها صارت من لأن أهل البدع ينكرون مثل هذه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت شعارا لأهل البدع. فلذلك يذكر في كتب أهل السنة وفي كتب عقائدهم كل ما كان من العقائد والمسائل العلمية، وكذلك كل ما يتميز به أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. ولذلك إذا صارت المسألة شعارا من شعار أهل البدع فإن أهل السنة يظهرون مخالفة أولئك ويدونون هذه المسألة في مسائل اعتقادهم، ويبنون عليها التبديع، ويبنون عليها أيضا هجر أصحابها كما يهجر أهل البدع. كما يهجر أهل البدع، لماذا؟ لأن هذه المسألة تكون قد صارت من شعائر أهل البدع ومن علامات أهل البدع، فيذكرها أهل السنة تمييزا للسنة من البدعة. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب أن المسح على الخفين حكمه ماذا؟ حكمه الجواز، حكم المسح على الخفين الجواز لثبوت الأحاديث. لكنهم اختلفوا هل المسح أفضل أم نزع الخفين أفضل، بمعنى أنه لو أن رجلا قد لبس خفيه وحان وقت وأحدث ثم حان وقت المسح أو التطهر فأراد أن يغسل قدميه وقد لبس قبل ذلك على القدمين الخفين، هل الأفضل في حقه أن ينزع الخفين ويغسل القدمين أم الأفضل أن يمسح على الخفين؟ ها؟ أيهما الأفضل؟ الأفضل هو المسح على الخفين، الأفضل هو المسح على الخفين، تأولا امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا مغايرة لأهل البدع وإظهارا للسنة وإنكارا للبدعة. يقول موفق رحمه الله تعالى، يقول يجوز المسح على الخفين، يقول يجوز المسح على الخفين، وهذا الجواز قلنا مستفاد من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد تواترت الأحاديث على جواز المسح على الخفين. ومن الأحاديث التي يذكرها أهل العلم في ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، وهو ما خرجه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول إبراهيم الأشعري رحمه الله تعالى راوي هذا الحديث قال كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله، كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله. لماذا؟ لأن الروافض وأهل البدع يقولون بأن المسح على الخفين منسوخ، المسح على الخفين منسوخ، من ناسخ للمسح على الخفين؟ قالوا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أو بالقراءة بالأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، المسح على الخفين. طبعا هذا النسخ ليس عليه دليل. قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان يعجبهم حديث جرير، لماذا؟ قالوا لأن جرير بن عبد الله قد تأخر إسلامه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، فهذا الحديث كان يعجبهم. لماذا؟ لأن فيه نقضا لقول أهل البدع، وفيه دلالة على أن المسح على الخفين لم ينسخ، وهو ثابت كما قلنا بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. نعم، قال يجوز المسح على الخفين، قال وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. قال وما أشبههما من الجوارب الصفيقة. الجوربان أيضا يجوز المسح عليهما، أيضا يجوز المسح عليهما. والجوارب معروفة، الجوارب معروفة، الجوربان معروف عند الناس. والمؤلف رحمه الله تعالى قال من الجوارب، قال الصفيقة. الصفيق ما هو؟ قالوا الصفيقة هي الغليظة أو الثخينة. الصفيق هو الغليظ والثخين. إذن يشترط في المسح على الجوربين أن يكون ماذا؟ ثخينين. طيب، ويخرج من هذا الوصف، يخرج من هذا الوصف أمران اثنان. الأول ما كان يشف، ما كان يشف القدم، فإن الذي يشف ليس ماذا؟ ثخينا وليس صفيقا. الثاني ما كان ماذا؟ مخرقا، ما كان مخرقا. فالجورب إذا كان مخرقا فإنه لا يكون ماذا؟ صفيقا. وعلى هذا فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الجوارب لا يجوز المسح عليها إلا إذا كانت ماذا؟ إلا إذا كانت ثخينة ساترة غير مخرقة، غير مخرقة. وهذه شروط، وبعض العلماء يذكر في المسح على الخفين ستة شروط. يقول الأول أن يكون الخفان أو الجوارب سليمة من الخروق، لا يكون الجورب أو الخف مخرقا. الشرط الثاني قالوا أن يكون من الجلد، وهذا خاصة في الخفين، وهذا عند فقهاء المالكية فقط. الثالث قالوا أن يكون الخف مفردا وليس عليه شيء، أن يكون مفردا ليس عليه شيء. قالوا الرابع أن لا يكون شفافا. الخامس أن يكون مباحا غير محرم. السادس أن يكون ماذا؟ طاهرا. وهذه شروط يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. والأصل في الشروط أنه لا يعتبر منها إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من اشترط شرطا فإنه يقال له ما الدليل على هذا الشرط؟ فإن ثبت دليل على هذا الشرط كان هذا الشرط ما حكمه؟ معتبرا. وإن لم يثبت الدليل على هذا الشرط فإنه ماذا؟ فإنه لا يجوز إلزام المكلفين بشروط لم ينزلها الله عز وجل ولم يأمر الله سبحانه وتعالى بها، لأن ذمم العباد على البراءة وعلى عدم التكليف. فالتكليف يحتاج إلى دليل، التكليف يحتاج إلى دليل، والشرط يحتاج إلى دليل. فكل من شرط شرطا يقال له ما الدليل على هذا الشرط؟ قالوا له ما الدليل على هذا الشرط؟ فإن جاء بالشرط وإلا فإن جاء بالدليل وإلا فإن هذا الشرط غير معتبر. فقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون في الجورب يشترط فيه أن يكون ماذا؟ صفيقا. قالوا يشترط فيه أن يكون صفيقا، ويخرج بالصفيق ماذا؟ الذي يشف، وكذلك يخرج بالصفيق المخرق. طيب، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن الذي يشف غير لا يصلح أن يمسح عليه؟ وما الدليل على أن المخرق لا يصح ماذا؟ أن يمسح عليه. قالوا أما الذي يشف، قالوا أما الذي يشف فإنه قالوا لا يفي بالغرض الذي لأجله جاز المسح على الخفين. فالخفان إنما يمسح عليهما رخصة، يمسح عليهما رخصة، فهي تلبس لأجل التدفئة، هي تلبس لأجل التدفئة. ولذلك في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم البرد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين، على العصائب وعلى التساخين. والعصائب معروفة وهي العمائم، العصائب هي العمائم، وأما التساخين قالوا هو كل ما يلف على القدم بغية ماذا؟ تسخين القدم، تسخين القدم وحمايتها من البرد. ويدخل في هذا ماذا؟ الخفان، يدخل في ذلك الخفاف، ويدخل في ذلك الجوارب التي تلبس لأجل ماذا؟ التدفئة، تلبس لأجل التدفئة. فقالوا أما الجوارب التي لا يراد منها التدفئة مثل الجوارب الشفافة، قالوا فإن هذه لا يمسح عليها، فإن هذه لا يمسح عليها ولا تدخل في حكم الجوربين. وذلك قالوا يشترط أن تكون لا تشف. وهذه المسألة ليست مسألة اتفاق عند العلماء رحمهم الله تعالى، ولذلك قال فقهاء الشافعية بأنه يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان، وإن كان الجورب يشف، وإن كان الجورب يشف. قال وقد ثبت ذلك عن علي رضي الله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أيضا المسح على الجوربين وإن كان ذلك يشف. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى المعاصرين إلى ترجيح أنه يجوز المسح على الجوارب وإن كانت ماذا؟ وإن كانت تشف. طيب، أما المخرقة قالوا لا يجوز المسح على الخفاف ولا على الجوارب المخرقة. لماذا؟ قالوا لأن المخرقة قد ظهرت فيه بعض القدم، وإذا ظهرت بعض القدم فإن هذا البعض ما حكمه الظاهر؟ قالوا حكم الغسل. قالوا ولا يجتمع غسل مع ماذا؟ مع المسح. قالوا لا يجتمع الغسل مع المسح. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال إن هذا الشرط ليس بصحيح، قال هذا الشرط ليس بصحيح. لماذا؟ قال لأن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء، وكانت جواربهم وكانت خفافهم مخرقة. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال وهل كانت خفاف أصحاب رسول الله إلا مخرقة؟ هذا أولا. ثانيا، أما قولهم إنه لا يجمع، لا يجوز الجمع بين المسح وبين الغسل، هذا التعليل غير صحيح. لماذا؟ لأن فقهاء الحنابلة يقولون أن الرجل لو كانت عليه جبيرة على يده، وجزء منها ظاهر وجزء منها مجبر، قالوا هم يقولون ماذا؟ يغسل الجزء الظاهر ويمسح على الجزء ماذا؟ المجبر. قالوا فاجتمع الغسل مع ماذا؟ مع المسح. فهذا التعليل غير صحيح، ولذلك يجوز المسح على الخف سواء كان مخرقا أو غير مخرق. طيب، والمسح على الجوربين الأحاديث وردت في ماذا؟ في المسح على الخفين. وأما المسح على الجوربين فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسح على الجوارب، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يمسح على الجوارب، لا يمسح على الجوارب. لماذا؟ قالوا لأنه لم يصح المسح على الجوارب، لم يصح ماذا؟ المسح على الجوربين، لم يصح المسح على الجوربين. طيب، وهذه المسألة كما قلت لكم أنها مسألة خلاف، فبعض أهل العلم ممن أجاز المسح على الخفين منع من المسح على ماذا؟ الجوارب. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الحديث أو السنة وردت في المسح على الخفين ولم يرد المسح على الجوربين. والحنابلة رحمهم الله تعالى يصححون المسح على الجوربين، ويستدلون على ذلك بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على العصائب وعلى التساخين. والتساخين اسم عام يشمل ماذا؟ يشمل الجوربين ويشمل أيضا الخفين. طيب قالوا وقالوا أيضا قد ثبت حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، ومسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث، هذا الحديث وقع فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فصححه ضعفه كثير، ضعفه كثير من أهل الجرح والتعديل ومن الأئمة. وممن صححه في هذا العصر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ جمال الدين القاسمي قبل الشيخ الألباني أيضا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج على ذلك بأفعال الصحابة، يحتج على ذلك بأفعال الصحابة، فقد قال رحمه الله تعالى: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مما يدل على جواز المسح على الجوربين أنه لا فرق بين الجوارب وبين ماذا؟ الخفاف في المعنى، فالمعنى واحد، لا فرق بين الخف وبين الجورب في المعنى. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالمعنى من المسح على الجوربين هو نفسه المعنى الموجود في المسح على الخفين، فالمعنى واحد، ولذلك فيقاس المسح على الجوربين على المسح على ماذا؟ على الخفاف. طيب بعض الموفق رحمه الله تعالى يقول: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين، التي تثبت في القدمين. ذكرنا أن الشرط الأول الذي يذكره الحنابلة أن تكون ماذا؟ صفيقة. وهنا حينما يقول الموفق التي تثبت في القدمين، التي تثبت في القدمين أي التي تثبت في القدمين من دون أن تربط، من دون ماذا؟ أن تربط. وفي زاد المستقنع، عبارة زاد المستقنع يقول ماذا؟ يقول التي الجورب الذي يثبت بنفسه، يعني الجورب الذي يثبت بنفسه. إذن حينما يقول ابن قدامة رحمه الله الجورب التي تثبت في القدمين، المقصود أنها الجوارب التي تثبت بنفسها. وقديما كانت الجوارب يعني بعضها قد يكون واسعا، فيحتاج إلى تثبيتها إلى ماذا؟ إلى ربط، إلى أن يربطها. فهذه التي تحتاج إلى ربط الحنابلة لا يجيزون ماذا؟ المسح عليها. والصحيح أن هذا الشرط ليس عليه دليل، وأنه يجوز المسح عليها، ويجوز المسح حتى على اللفائف، حتى على اللفائف وإن كانت ماذا؟ ليس وإن كانت ليست جوارب. طيب قال: ويجوز المسح على الجراميق، ويجوز المسح والجراميق التي تجاوز الكعبين. الجرموق كما قال الفقهاء رحمهم الله تعالى هو خف يلبس فوق الخف، هو خف يلبس فوق الخف. طيب قال: التي تجاوز الكعبين، التي تجاوز الكعبين، هذا شرط أيضا ثالث، هذا شرط ثالث. إذن يشترط في الجورب الذي يجوز المسح عليه أن يكون ماذا؟ أن يجاوز الكعبين، أن يجاوز الكعبين. طيب في هذا العصر عندنا ما الذي يخرج بهذا؟ الأحذية الرياضية التي لا تجاوز ماذا؟ الكعبين، التي لا تجاوز الكعبين. والكعبان هما ماذا؟ هما النتوءان اللذان على قد على يمين وشمال القدم، التي على يمين وشمال القدم. وهذا يختلف معناه عند بعض الناس، فبعض الناس يظن أن الكعب هو ماذا؟ أسفل القدم، أسفل القدم، وهذا المعنى غير صحيح، هذا المعنى غير صحيح. فالكعب هو العظمان الناتئان على يمين وشمال ماذا؟ القدم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فالمقصود بالكعبين ما هما؟ هما العظمان اللتان تكونان على يمين وشمال ماذا؟ وشمال القدم، وليس المقصود به العظم التي تكون في أسفل القدم. إذن الخف يشترط فيه أن يكون قد جاوز الكعبين، قد جاوز الكعبين. وبعض أهل العلم يعبر عن ذلك بقوله أن يكون قد عم محل الفرض، محل الفرض وهو ماذا؟ محل الغسل، وهو أيضا ماذا؟ الكعبين، لأن الله عز وجل قال في القدمين، قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قال إلى ماذا؟ إلى الكعبين. وفي الدرس الماضي ذكرنا أن الكعبين يدخلان في ماذا؟ يدخلان في المغسول. قال فيمسح على جميع هذه الأشياء في الطهارة الصغرى، يمسح على جميع هذه الأشياء في الطهارة الصغرى. الطهارة الصغرى المقصود منها الطهارة التي تحتاج إلى وضوء، الطهارة التي تحتاج إلى وضوء، ويخرج بذلك ماذا؟ الجنابة، يخرج بذلك الجنابة التي تحتاج إلى غسل، التي تحتاج إلى غسل. فالطهارة الكبرى هي الجنابة، هي الجنابة أو ما يشبه أو ما يحتاج فيه إلى رفع حدثه بالغسل. وأما الطهارة الصغرى فهي التي يحتاج في يكتفي فيها بماذا؟ بالوضوء. فقال يمسح على جميع هذه الأشياء في الطهارة الصغرى. أما الطهارة الكبرى فإنه لا يمسح فيها على خفين، لا يمسح فيها على خفين. مثال على الطهارة الصغرى ها؟ البول، وكذلك الغائط، وكذلك النوم، وكذلك خروج الريح، هذا كله من مما يحتاج فيه إلى طهارة صغرى. فإذا لبس خفيه، إذا لبس خفيه طاهرتين ثم أحدث أنبال أو أنبال أو تغوط، فإنه إذا أراد أن يتوضأ يمسح على ماذا؟ يمسح على خفيه. طيب، ولو أنه مثلا لبس خفيه على طهار، لبس خفيه على طهار ثم جامع أهله وهو لابس خفيه، ها؟ فالواجب عليه ماذا يفعل؟ أن يغتسل. طيب، هل يقول أغتسل وأمسح على خفي فقط؟ ها؟ لا، لا يمسح على خفيه، بل الواجب في حقه ماذا؟ أن ينزع الخفين وأن يغسل القدمين. فالمسح على الخفين يكون في ماذا؟ في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى. وهذا مما أجمع عليه أهل العلم، هذا مما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويدل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه، حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، قال ولكن من غائط أو بول أو نوم. إذن إذا كان في إذا كانت عليه جنابة أو يحتاج إلى طهارة كبرى فإنه يجب عليه أن ينزع خفيه. وأما ما عدا ذلك في الطهارة الصغرى فإنه لا ينزع خفيه بل يمسح على خفيه. طيب، قال يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. إذن هذه مدة ماذا؟ مدة المسح على الخفين ومدة المسح على الجوربين. المقيم كم يمسح؟ يوم وليلة. طيب، والمسافر كم يمسح؟ 3 أيام بلياليهن. وقد جاء في ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمسافر 3 أيام بلياليهن. إذن هذا التوقيت ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التوقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم أن المسافر له أن يمسح 3 أيام بلياليهن، وأن المقيم يمسح يوما وليلة. وهذا بعض التخفيف من الله عز وجل في حق ماذا؟ المسافر. فإن الله عز وجل خفف في حق المسافر أشياء كثيرة، وهذا من بعضها. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه ليس في المسح على الخفين توقيت، ليس في المسح على الخفين توقيت، فيجوز أن يمسح على الخفين ما شاء. وهذا قالوا مما شذ به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكثير من المالكية أيضا على هذا. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. ولذلك وقد اعتذر الإمام بن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى للإمام مالك، قال يحمل على أن الحديث لم يبلغه رحمه الله تعالى، يحمل على أن الحديث لم يبلغ الإمام مالك رحمه الله تعالى. طيب، هذه المدة منذ متى يحسب هذه المدة؟ كيف تحسب هذه المدة؟ ها؟ قال رحمه الله تعالى يمسح، قال يوما وليلة للمقيم و3 للمسافر. قال من الحدث إلى مثله، من الحدث إلى مثله. إذن يبدأ مدة الحساب قال من الحدث إلى مثله. طيب، نمثل على هذه الصورة. لو أن رجلا توضأ لصلاة الفجر، توضأ لصلاة الفجر، تطهر، ثم لبس خفين، ثم لبس خفين، وبقي على طهارته، بقي على طهارته إلى أن ماذا؟ إلى الساعة مثلا 1 ظهرا، إلى الساعة 1 ظهرا، صلى الظهر بماذا؟ بطهارته. طيب، متى ينتهي مسحه؟ ها، إذا كان مقيما، متى ينتهي مدة، تنتهي مدة المسح؟ قلنا أنه متى هو أحدث، قلنا الساعة كم؟ 1 ظهرا، 1 ظهرا. طيب، متى تنتهي مدة مسحه إذا كان مقيما؟ الساعة كم؟ والساعة 1 يوم الثاني، صحيح؟ لأن مدة الحساب تبتدئ ماذا؟ تبتدئ منذ بداية الحدث. طيب، وإذا كان مسافرا، ها، بعد 3 أيام، الساعة 1 بعد 3 أيام. طيب، لو قلنا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن مدة الحساب تبتدئ متى؟ منذ الحدث، منذ أن يحدث، منذ أن يحدث. طيب، وهناك قول آخر لأهل العلم، وهو أن مدة الحساب تبتدئ من أول مسحة، من أول مسحة يستبيح بها المسح ماذا؟ على الخفين. طيب، نمثل على ذلك. لو أن المثال في المثال الماضي، مثال الماضي أنه أحدث متى؟ قلنا الساعة 1، قلنا الساعة 1. طيب، ودخل وقت صلاة العصر، دخل وقت صلاة العصر، فأراد أن ماذا؟ أن يتوضأ، فمسح على خفين، مسح على خفين. متى ينتهي وقت المسح في حقه، في حق المقيم؟ ها، هو قد ابتدأ، قد أتى عليه الحدث الساعة 1 ظهرا، وابتدأ المسح الساعة 4 عصرا، الساعة 4 عصرا. متى إذن تنتهي مدة المسح في حقه؟ ها، كم؟ 4 في ثاني يوم، ثاني يوم الساعة 4 عصرا. وكذلك إذا كان مسافرا فإنه 4 بعد 3 أيام. طيب، هذا القول الثاني عند الحنابلة رحمهم الله تعالى هو الأصح وهو الأظهر، هو الأصح وهو الأظهر. قالوا لأنه أقرب دليلا، أقرب دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام ولياله، فعلق الحكم بماذا؟ بالمسح، ولم يعلق الحكم بالحدث. هذا أولا. وثانيا، لأن العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على مسألة من المسائل، وهي مما تعد من الإجماعات التي يذكرونها في هذا الباب، وهي أن رجلا لو كان مقيما، لو كان مقيما وأحدث وهو مقيم ثم سافر ومسح وهو مسافر، مسح وهو مسافر، طيب هل يكون حكمه حكم المقيم أو حكم المسافر؟ قالوا بالاتفاق يكون حكمه حكم ماذا؟ المسافر. حكمه حكم ماذا؟ المسافر. قالوا إذن فلما جعل حكمه حكم، لماذا جعل حكمه حكم المسافر؟ قالوا أنه مسح وهو مسافر، لأنه مسح وهو مسافر. ولذلك يقال أيضا أنتم علقتم الحكم بالمسح في حقه، فأثبتتم له حكم المسافر لأنه مسح بماذا؟ وهو مسافر. كذلك تبتدئ مدة المسح عند أول مسح، فيعلق بها ماذا؟ الحكم، ويبدأ الحساب بأول المسح. طيب قال ومتى مسح ثم انقضت المدة، نعم قال ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. طيب قال ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت الطهارة. قلنا بأن في المثال الأول أن قلنا بأن مدة الحساب المدة تبتدئ من أول ماذا؟ مسح. طيب لو أنه قلنا مسح الساعة الرابعة عشر، مسح الساعة الرابعة عشر، ثم جاء اليوم الثاني، جاء اليوم الثاني إيه، ثم جاء اليوم الثاني وجاءت الساعة الرابعة، طيب ما حكمه يكون؟ ها؟ قالوا إذا انقضت المدة فإن الطهارة قد انتقضت، طهارة ماذا؟ قد انتقضت. إذن ما الواجب عليه؟ قالوا يخلع خفيه ويغسل ماذا؟ يغسل قدميه، يخلع خفيه ويغسل قدميه، هذه المسألة الأولى. قال أو خلع قبلها بطلت طهارته، أو خلع قبل ماذا؟ تمام المدة، أو خلع قبل تمام المدة، مدته تنتهي الساعة الرابعة، خلع الساعة الثانية، الساعة الثالثة، قالوا بطلت طهارته، فعليه لصلاة العصر أن يفعل ماذا؟ أن يتوضأ وضوءا يغسل فيه ماذا؟ يغسل فيه قدميه. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ ليس على ذلك دليل، ليس على ذلك دليل. لذلك الصحيح أنه ماذا؟ أن طهارته لم تنتقل، أن طهارته لم تنتقل، وأنه ما يزال متطهرا، ما يزال متطهرا، لأن نقض الطهارة يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، نقض الطهارة يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، ليس هناك دليل على نقض طهارته. طيب قال ومن مسح مسافرا ثم أقام، قال ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، قال أتم مسح مقيم. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام، هذه المسألة متفق عليها بين أهل العلم أن من مسح مسافرا، ها مسافرا، قلنا المسافر حكمه ماذا؟ أنه يوقت له ثلاث أيام بلياليهن، يوقت له ثلاث أيام بلياليهن. فلو افترضنا أن رجلا سافر، سافر وابتدأ المسح في سفره، لبس خفيه على طهارة في الفجر، الفجر لبس خفيه على طهارة وابتدأ المسح، قلنا الساعة الرابعة، ها ابتدأ المسح الساعة الرابعة، ثم دخل ماذا؟ ثم دخل المدينة المغرب، قالوا يكون حكمه حكم ماذا؟ حكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم، وينتهي مسحه متى؟ الساعة الرابعة من اليوم الثاني، يكون حكمه حكم ماذا؟ المقيم. طيب وهذه المسألة باتفاق أهل العلم. طيب قال أو مسح مقيما ثم سافر، أتم مسح مقيم، قال مسح مقيما ثم سافر، قبل هذه عندنا مسألة أخرى، وهي أنه لو أحدث مقيما ثم مسح مسافرا ما حكمه؟ باتفاق أهل العلم أنه ماذا؟ أن له حكم المسافر، أن له حكم ماذا؟ المسافر. طيب، هنا المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أنه ماذا؟ أنه مسح وهو مقيم ثم سافر، مسح وهو مقيم ثم سافر. المذهب ما هو؟ المذهب أنه يمسح مسح مقيم، أنه يمسح ماذا؟ مسح المقيم، ويكون حكمه حكم المقيم. فلو فرضنا أنه ابتدأ المسح الساعة الرابعة ثم سافر، متى ينتهي وقت مسحه؟ الساعة الرابعة من اليوم الثاني، مع أنه ماذا؟ مسافر، مع أنه مسافر. لماذا؟ قالوا لأنه ابتدأ المسح وهو ماذا؟ مقيم. طيب، والصحيح ما هو؟ وهذا مذهب الحنابلة والشافعية، وقال فقهاء المالكية، ذهب فقهاء الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد، هذا هو الصحيح، أنه يمسح مسح ماذا؟ مسح المسافر. لماذا؟ قالوا لأنه مسافر حقيقة، لأنه مسافر حقيقة. وكونه ابتدأ المسح وهو مقيم لا يؤثر في كونه ماذا؟ لا يؤثر في كونه ماذا؟ مسافرا. إذن الصحيح أنه ماذا؟ أنه يمسح مسح المسافر. طيب، قال ويجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على العمامة لما روى البخاري عن عمرو بن أمية أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وعلى خفيه. طيب، والعمامة التي يجوز المسح عليها عند الحنابلة يشترط فيها شرطان اثنان. الأول أن تكون هذه العمامة ذات ذؤابة، أن تكون هذه العمامة ذات ذؤابة. الذؤابة ما هي؟ قال هي التي تكون مسترسي أو ملقية في الخلف، لها ذؤابة يعني لها طرف من الخلف، لها طرف من الخلف. وهذه عمائم العرب، فإن العرب كانت دائما إذا تعممت فإنها ترسل بعض طرف العمامة على الخلف، وهذه تسمى العمامة. وأما عمائم العجم فإنهم يلفون العمامة لفا على الرأس من دون ماذا؟ من دون أن ترسل خلف أن تكون لها ذؤابة، من دون أن تكون لها ذؤابة. وهذه العمائم، عمائم العجم، لا تزال إلى يومك أيضا موجودة، وهذه الظاهرة موجودة عند الأعاجم، وكذلك عمائم العرب لا تزال أيضا موجودة. هذه العصائب أو العصامة التي يلبسها الإخوان هذه أيضا من عمائم العرب، هذه أيضا من عمائم العرب. الحنابلة يشترطون أن تكون للعمامة ماذا؟ ذؤابة، يعني أن تكون للعمامة ذؤابة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا ماذا؟ أن تكون ساترة لجميع الرأس، تكون ساترة لجميع الرأس، يعني هذه العمامة ما تصلح. هذه العمامة لا تصلح. لماذا؟ لأنه يظهر منها بعض الرأس. وبعضهم يعبر يقول ماذا؟ يقول لا بد أن تكون محنكة، محنكة هي التي تكون ماذا؟ قد أرسل بعض طرفها من تحت الحنك بحيث تغطي الرأس كله، حيث تغطي الرأس كله. وهذا الشرط أيضا ليس عليه دليل، هذا الشرط ليس عليه دليل. ولذلك يجوز المسح على العمائم كلها، يجوز المسح على العمائم كلها، سواء كانت لها ذؤابة، سواء كانت لها ذؤابة أو لم يكن لها ذؤابة، فإن هذه كلها يصدق عليها أنها ماذا؟ عمامة، يصدق عليها أنها عمامة. ولماذا أبيح المسح على العمامة؟ قالوا من باب التخفيف، قالوا من باب ماذا؟ التخفيف. وقالوا فالصاحب العمامة يشق عليه أن ينزع عمامته، يشق عليه ذلك، وهذا أيضا موجود في سائر العمائم، هذه أيضا موجود في سائر العمائم، فإنه يشق ماذا؟ نزعها. طيب، وذكر وأما الغترة فالغترة كما ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت ليس عليها شيء، ليس عليها عقال، لا يشد عليها شيء، لا تربط عليها شيء، قالوا هذه لا يمسح عليها، هذه لا يمسح عليها، وإنما تنزع ويمسح الرأس. لماذا؟ قالوا لأنه لا يشق ماذا؟ نزعها، لا يشق نزعها. وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت ماذا؟ أنها كانت ترفع الوقاية وتمسح على رأسها، أنها كانت ترفع الوقاية وتمسح على رأسها. طيب، لكن هذه الغتر إذا كان عليها عقال، إذا كان عليها عقال، فالصحيح أن وجود العقال يجعل هذه الغترة في حكم العمامة. لماذا؟ لأن العقال أو لبس العقال يجعل من الصعوبة نزع ماذا؟ نزع الغترة، فبعض الناس يحتاج إلى وقت حتى يصلح ماذا؟ غترته. وبعض الناس إذا نزع الغترة لربما لا تعود مرة أخرى فتترتب، وبعض العقل قد تكون ماذا؟ في داخل الرأس، فلا يستطيع ماذا؟ أو يشق عليه أن ينزع مثل هذا العقال. ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن مثل هذا يجوز له المسح، أنه يجوز له المسح، بل لو قيل إن المسح على الغترة الذي عليها عقال أولى من المسح على الغترة التي عليها عمامة لكان أصح. لماذا؟ لأن هذه الغترة مثلا أو هذه العمامة لو نزعها ووضعها ثم رجع لبسها عليه في مشقة؟ ما عليه مشقة فيها، لكن الغترة لو نزعها وشل العقال ومسح أسفل يكون عليه مشقة، يكون عليه مشقة، لا سيما إذا كان واحد كاشف ورايح عرس، لا يمكن أن ترجع مرة أخرى، لا يمكن أن ترجع مرة أخرى. ولذلك الذي يظهر أن مثل هذه الصورة المسح على الغترة أولى من المسح على ماذا؟ أولى من المسح على العمامة أو العصام كما يقال. قال ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، من شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة. يقصد الشرط في ماذا؟ مسح ماذا؟ جميع ذلك يقصد ماذا؟ العمامة والخفين والجوربين والجراميق والتساخين، كل ذلك يشترط في حقها أن تكون ماذا؟ أن تكون قد لبست على طهارة، أن تكون قد لبست على طهارة. طيب، أما الجوربين، أما الجوربين، لا الجبيرة يختلف، أما الجوربين فالدليل على هذا الشرط حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت لكي أنزع خفيه فقال دعهما فإني قد لبستهما على طهارة أو طاهرتين، قال فدل على شرط طهارة. قال وأجمع على ذلك العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز المسعى الخفين إلا إذا كان قد لبسهما طاهرتين، إلا إذا كان قد لبسهما طاهرتين. فلو أنه قد لبس الحذاء أو الجوتي وهو على غير طهارة فإنه لا يجوز أن يمسح ماذا؟ عليه، لا يجوز أن يمسح عليه. أما إذا كان قد لبسه وهو على طهارة فإنه يجوز أن يمسح عليه. طيب، وأما العمامة، العمامة قالوا قياسا على ماذا؟ قالوا قياسا على الخف، قياسا على الخف. والصحيح أن العمامة لا تقاس على ماذا؟ الخف، لا تقاس على الخف. لماذا؟ لأنه لم يأتي دليل على أن العمامة يشترط فيها ما يشترط في الخف، على أنه يشترط فيها ما يشترط في الخف. وهذا الشرط شرط الطهارة، هل هو معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ هل هو أمر تعبدي أو أمر يعقل معناه؟ صحيح أنه أمر غير معقول المعنى، غير معقول المعنى. لماذا اشترط أن يكون الخف قد لبس على طهارة؟ لماذا؟ لو سأل سائل لماذا؟ ما عندنا جواب إلا أن الشرع المطهر جاء به والحديث دل عليه على الخف. فالقياس، قياس العمامة على الخف ها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى معنى. فإن القياس هو قياس فرع على أصل لاشتراكه في ماذا؟ في معنى من المعاني، في معنى من المعاني. وذلك قالوا يجوز المسح على الجوربين قياسا على ماذا؟ قياسا على الخفين. والجامع بينهما العلة والمعنى المعنى واحد، أنه يقصد بالجوربين والخفين تدفئة ماذا؟ القدم، تدفئة القدم. فالمعنى واحد، مشتركان في المعنى. طيب ما الجامع بين ما هي العلة الجامعة بين المسح على العلة على الخفين والمسح على العمامة؟ ليس المعنى التدفئة، ليس المعنى التدفئة. فالعرب تلبس العمائم صيفا وشتاء، تلبس العمائم صيفا وشتاء، فليس هناك علة مشتركة. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يشترط في المسح على العمائم أن يكون قد لبسهما طاهرتين، طيب أو العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة. طيب يبقى موضوع الجبيرة في درس آخر إن شاء الله. في حال عنده سؤال في الدرس هذا تفضل. اشتراط مجاوزة الكعبين، أولا الإجماع، يذكرون في ذلك إجماع أهل العلم، وهذا ليس خاص بالجرموقين وإنما بالخفين والخفين وأيضا ماذا قلنا الجوربين وأيضا الجراميق. فيشترط أن تكون قد جاوزت ماذا؟ قد جاوزت الكعبين. هذا الشرط، هذا الدليل الأول، عفوا الشرط هذا قلت في ماذا؟ في هذه الثلاثة، في كل ما يمسح عليه. طيب الدليل على ذلك قلت هو ماذا؟ الإجماع. والدليل الثاني هو قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أرجلكم إلى الكعبين. قال ولما كان المسح بدل الغسل لزم أن ماذا؟ أن يكون قد جاوز الكعبين. نعم. كيف؟ طيب أنا الحين أسألكم أنتم هذا السؤال، ها مين يجيب؟ شخص انتهت مدة المسح عنده الساعة الرابعة، انتقضت طهارتها أو لم تنتقض؟ هذا سؤالك؟ طيب ها تفضل. ها تفضل. لم تنتقض. طيب مر عليك مرة هذه المسألة في الدرس ولا ما مر؟ لا شوف شوف أنت عندك شوف 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 إيش يقول الشيخ، إيش يقول؟ اقرأ. ما عندك كتاب؟ قال إيش؟ لحظة شوي. إيش قال؟ قال ومتى مسح ثم انقضت المدة، أو خلع قبلها يقول بطلت طهارته. الحمد لله. ما هو الحين نقول مسح، متى مسح ثم انقضت المدة، يعني بعد الساعة انقضت المدة، إيش الحكم؟ وقال بطلت، واضح؟ فطلت. لكن قلنا الصحيح أنه إيش؟ أنه يبقى على طهارته. وعلى هذا إذا انقضت المدة مثلا الساعة الرابعة ها وبقي على طهارته، يصلي صلاة العصر لما يصلي؟ يصلي صلاة العصر. طيب وأيضا إذا بقي على طهارة يصلي أيضا ماذا؟ المغرب. نعم تفضل. ايه مثل يعني لو قلنا بأن الساعة 4 مثلا مسح، أي الساعة 4 مسح، أي أيوة، هو لا شك أنه يدخل في حكم المقيم، يكون قضى في حق، يكون قضى في حق. نعم نعم تفضل. إيه. إيه.
أو العكس، مسح الجوره ثم لبس الحذاء.
طيب لو كان لابس مثلا، يقول لو لابس جورب وعليه خف، أو لابس جورب وعليه حذاء، ها؟ يمسح على ماذا؟ يمسح على الحذاء، يمسح على الحذاء، يمسح على الحذاء، لأن حكم الحذاء والجورب يكون حكم شيء واحد، يكون حكمه ها. إيه لابس لكنه تحت جورب، لابس تحت هذا جورب. الخف ليس عليه حائل، ماذا كان ليس عليه؟ لا يثبت، يقولون لا يثبت، لا يثبت بنفسه، يقولون ها لا يثبت بنفسه، يقولون هو الذي يعني يحتاج إلى ربط. هذا عند الفقه، عند الحنابلة إيش يقول؟ عندك الكتاب إيش ليس عليه؟ إيش ليس عليه؟ ها جاور الصفيقة التي تثبت القدمين، قال وينشا الجراميق التي تجاوز الكعبين. طيب بعدين لا، الشروط التي ذكرتها هذه الشروط فندناها واحد واحد، شفت كيف ردناها واحد واحد، شفت كيف؟ لا انا ذكرت هذا الاستطراد من باب ان الشروط، فالشروط في شروط عند اهل العلم، كثيرا ما يذكر الفقهاء ماذا؟ شروط، كثيرا ما يذكر الفقهاء شروط، ولكن ما الحكم في ما الواجب في مثل هذه الشروط التي يكثر من ذكرها الفقهاء؟ الحكم ما هو؟ انه ينظر الى الدليل، فما أقره الدليل ماذا؟ فيعتبر، وما ألغاه الدليل فإنه ماذا؟ لا يلتفت إليه. فالسؤال سلمك الله، إذا كان رجل لبس خف وعليه حذاء مثلا، عليه حذاء، فإن الخف والحذاء، الخف والحذاء أو الجورب والحذاء يكون حكمهما واحد، يكون حكمهما ماذا؟ واحدا. فلو مسح على الحذاء كأنه مسح على ماذا؟ كأنه مسح على الجورب، واضح؟ كأنه مسح،
يعني لو فسخ الحذاء
يكون مسح على الجورب. طيب لو خلع الحذاء، لو خلع الحذاء، طيب نأتي مسألة أخرى، ليش تسألون لو خلع الحذاء؟ لو خلع الجورب أصلا، هو مسح أصلا على، لو مسح على الجورب واضح، ثم خلع الجورب، ما الحكم؟ انتقض الطهارة أو بقي على طهارة؟ باقي على طهارة. إذن لو خلع النعال أو النعل، ما الحكم؟ من باب أولى أنه ما يزال باقي على طهارة.
السؤال شيخ، إذا هو مسح على الحذاء ثم فسخ الحذاء واحدة،
إيه طيب
يلبش مثلا صلى،
واضح،
واحدة
يمسح، لا يزال
يمسح على،
لأن الجورب ما يزال موجود، الجورب ما يزال، الجورب
حكم واحد
في المسح، واحد أثناء المسح واحد، لكنه لم يخلع ماذا؟ الجورب. هو إذا أراد أن يصلي بالممسوح عليه صلى، أو خلعه أيضا لا بأس أن يصلي به،
حتى لو مسح خلع الحذاء
يصلي به، لا بأس، لا بأس، لا بأس أن يخلعه ويصلي، لأن الخلع هل يؤثر على الطهارة أو لا يؤثر؟ لا يؤثر، ها؟ قد لبسه على طهارة، لا يؤثر. نعم.
طيب.
يهتم بالجورب. اي يتم يبقى حتى لو حتى قلنا لو خلع، حتى لو خلع الجورب، لو خلع الجورب ايش؟ لا اقول عفوا، لو خلع جوربين تنتقطها بس ما تنتقط. ايش اللي انتقض؟ خلع جوربيه انتقض طهارته؟
لا مش الطهاره.
اه
ما يقدر يمسح عليه مره ثانيه؟
لا يقدر، لبس يلبسه مره ثانيه، يلبسه مره ثانيه هي يكمل. ما... شيخ الله يرضى عليك، شوف الله يرضى عليك الان، لو هو لو شخص من الناس لبس الخفين على طهاره، طيب لبس الخفين على طهارة، خلينا نضرب مثال آخر، رجل توضأ لصلاة الفجر واضح وبقي طاهر إلى الساعة 4 العصر، الساعة 4 العصر لبس خفين، لبس خفين على طهارة أو ما لبس خفين على طهارة؟ يجوز له يمسح ما يجوز يمسح؟ طيب فلان من الناس لبس الخفين بعد صلاة الفجر أو مع وضوء الفجر، صلى الفجر ثم خلع، لبس صلى الفجر وتوضأ ولبس خفين وصلى الفجر، طيب جاء وقت صلاة الظهر ومسح على خفين، طيب ثم ماذا؟ ثم بعد صلاة الظهر خلع خفين، خلع خفين، طيب ثم نام مثلا، لو قلنا نام، نام الظهر وجاء لي صلاة العصر، قال الآن أنا ألبس خفين ها وأمسح عليهما، يجوز أو ما يجوز؟ لا يجوز، لأنه لبسهما على غير طهارة، واضح؟ طيب صلى الظهر، صلى الظهر بالمسح على الخفين، بعد صلاة الظهر خلع خفين ريح قدمين، واضح؟ ثم رجع لبس خفين، رجع لبس خفين على طهارة أو على غير طهارة؟ على طهارة، واضح؟ على طهارة يستمر، واضح؟ يستمر على طهارة، طهارته انتقضت أو لم تنتقض؟ ما انتقض، الذي ينقض طهارته يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لا 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 من العصر، للنبي صلى الله عليه وسلم وقت يوم وليلة للمقيم، معلش ما هو الطهارة التي حصل عليها هذه طهارة المسح، هذه ابتدأ حصل عليها من إيش؟ من المسح الذي هو في أول مرة، واضح؟ يوم وليلة للمقيم. الله يرحمه. الكعبين، الكعبين أكثر العسكريين كلهم يلبسون خفاف. ها؟ صحيح، ليس خف، ليس خف، ولذلك إذا مسح، إذا كان لابس جوربين يمسح عليها، إذا كان لابس جوربين يمسح عليها، وإذا ما لابس جوربين ما يمسح عليها.
ترى
الاثنين واحد، واحد إيه جوربة. طيب يا أخوان نعم، ها ما يصلح، لأن في الوضوء ما يصلح هذا، ما هو قلنا لك الإجماع والآية إن المسح على الخفين بدل عن ماذا؟ بدل عن الغسل، والغسل يكون هي الكعبين. تفضل يا نافع. ما يصلح الحديث، فيه كثير كلام كثير جدا، لكن الخلاف فيه كثير، الحديث نفسه ما يصلح. نعم تفضل عبد الرحمن. هو وليس المسألة مسألة يعني هو المشقة هي حكمة كما يقول أهل العلم، شفت كيف؟ ولكن العلماء حين يذكرون يعني العمائم يقولون هذه في حكم، هذه المعنى واحد، واضح؟ يقولون المعنى واحد، هذا هو. تفضل. فوق الكعب قلنا يمسح، هي مثل حذاء العسكريين وهل يمسح عليه، يكون في حكم الخف. ها لو استبدل جورب بجورب آخر أيضا لا بأس، لأن خلع الجورب ها لا ينقض ماذا؟ لا ينقض الوضوء. نعم. كيف يقدر يلبسهم مع بعض؟ ما يحتاج أربع أيادي. نادر كيف قال كيف طارق قبل؟ لا الحين نتكلم عن مع بعض، كيف يمكن؟ كيف يقدر يلبس مع بعض؟ طيب طيب نكتفي يا إخواني، جزاكم الله، تأخرنا وما نقدر نكمل الظهر في اللي هو سلم الوصول، إن شاء الله نلقاكم في يوم الاثنين. ايش هو على لقاية؟ لا لا تنزل من تحت الوقاية، لا ايه مثل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تمسح من تحت الوقاية. اه تصرف تدبر امورها يعني، ما تقدر تنزل الوقاية شوي تحت مشي حالك. نعم. يوم الاثنين ان شاء الله ايش عندنا؟ عمدة الفقه فقط؟ اي طيب عمدة الفقه.
خلي الدرس يعني خاص حق الاثنين
والثلاثة والأربعة. هما
درس واحد على الأقل يكون درس واحد
يعني. كيف يعني؟
يعني يوم الاثنين زين يعني في
الفقه يعني. وبعدين؟ يكفي يعني درس واحد في الأسبوع؟
لا لا، أوكي. بس يوم الثلاث مثلا خلي أمس المفرد
طيب هذا هو ترى. واليوم؟ كتاب يعني. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.